بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة كبار العلماء. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ونستأذن فضيلته حفظه الله في القراءة. قال الموفق الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الحيض: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. تقدم معنا في المجلس الماضي عند بيان مقدمات الحيض أن من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها من يدرس باب الحيض أن يعرف أقل الطهر وأكثر الطهر. والسبب في ذلك أن المرأة يمكن من خلال معرفة أقل الطهر أن يحكم بدخولها في الحيضة الثانية، خاصة عند التباس التمييز، وهكذا بالنسبة للمعتادة في أحوال سنذكرها إن شاء الله تعالى. فالمرأة المستحاضة التي يجري معها الدم ولا ينقطع، يحتاج طالب العلم وتحتاج المرأة نفسها أن تعلم متى يحكم بانتهاء بدخولها في الحيضة الثانية وانقطاع الأمد المتعلق بالحيضة الأولى وطهرها. وهذا تترتب عليه مسائل شرعية في العبادات والمعاملات. ومن هنا بين المصنف رحمه الله كما هي عادة أئمة الفقه، بيّن أن أقل الطهر 13 ليلة، وهذا هو قول هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وذهب الجمهور إلى أن أقل الطهر 15 ليلة، وقول الحنابلة رحمهم الله يقويه ما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة التمريض، ووصله غيره كالدارمي، وقال الحافظ ابن حجر إسناده ثقات، وحسن بعض العلماء إسناده في قصة شريح مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحاصل هذه القصة أن امرأة ادعت أنها خرجت من عدتها في شهر، فقال شريح، قال علي رضي الله عنه لشريح، وكان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين: عمر وعثمان وعلي، أبو أمية الكندي رحمه الله برحمته الواسعة، وهو من أئمة السلف الصالح علما وعملا. قال له: اقضي فيها. فقال: إن جاءت ببينة من أهلها، أي على ما تقول، صدقت، أي حكم بخروجها من عدتها. وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا إن أقل الحيض 13 ليلة، لأنها تكون قد جاءها الحيض يوما وليلة، ثم انقطع عنها الدم، ثم طهرت 13 ليلة، فدخلت في الحيضة الثانية بعد اليوم 14 يوما، ثم بعد ذلك طهرت 13 ليلة، ثم حاضت الحيضة 3، ثم دخلت في الطهر الأخير، إن قلنا إنها تخرج به، إن قلنا بالحيض فقد خرجت في 29، وإن قلنا بالطهر فتكون قد دخلت في 30. فقال له علي رضي الله عنه: قالون، وهي كلمة ثناء ومدح مجودا ما أفتى أو حكم به رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة، وهذه سنة راشدة عن خليفة راشد لأنه أقره. بناء على هذا قال الحنابلة ومن وافقهم إن أقل الطهر 13 ليلة، وبناء على ذلك فإنه إذا جرى مع المرأة الدم وانتهت عادتها حيضها الأول ثم انقطعت بعد ذلك، انقطع عنها الدم ثم عاودها بعد 13، فقد كمل طهرها بين الحيضتين. لابد للحكم بدخولها في الحيضة الثانية أن يمضي أقل الحيض بين أقل الطهر بين الحيضتين. فلو أنها بناء على هذا لو أنها كانت في الحيضة الأولى 7 أيام ثم بقيت 10 أيام طهرت ولم ترى دما، ثم بعد 11 من طهرها جاءها دم، فإننا نحكم بأنه استحاضة بلا إشكال، وهذا محل اتفاق بين العلماء، لأن الجمهور يقولون 15 والحنابلة يقولون 13، فإذا عاودها لأقل من 13 فقد اتفق الجميع على أنه ليس بحيض. فهذه من فوائد معرفة أقل الطهر بين الحيضتين، أنه إذا لم تتم هذه المدة فلا نحكم بدخولها في حيض جديد. هذا بالنسبة لمسألة أقل الطهر. ومذهب الحنابلة أرجح لأنه فيه سنة عن خليفة راشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المأمور باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ولا حد لأكثره، لا حد أي لا غاية لأكثره، الضمير عائد إلى الطهر، ومعنى ذلك أن المرأة قد تطهر بين الحيضتين سنة، وقد تطهر بين الحيضتين سنتين، وقد تطهر سنوات كالآيسة من الحيض، ينقطع عنها دم الحيض ثم تبقى طاهرا بقية عمرها، فلا حد لأكثر الطهر. إذن أقل الطهر فيه خلاف، وأكثر الطهر متفق على أنه لا حد لأكثره. نعم.
قال رحمه الله: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. قال رحمه الله: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين.
وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، هذه المسألة من الأهمية بمكان، وتوضيح ذلك أنه لو سألك سائل عن ابنه من بناته أنه جاءها الحيض لأول مرة، جاءها الدم لأول مرة، فهل هو دم حيض فنحكم ببلوغ البنت أو ليس بدم حيض؟ تقول: لا بد من معرفة سن هذه الجارية وهذه البنت، فإذا كان سنها في زمن الإمكان، زمن الإمكان أي الزمن الذي يمكن أن يكون فيه دم الحيض حكمنا بكونه حيضا، وأما إذا كان قبل السن المعتبر بإمكان الحيض حكمنا بكونه غير حيض. ثم اختلف العلماء على وجهين، منهم من يقول الجارية إذا نزل معها الدم قبل سن الحيض فلا نسميه استحاضة، ولكن نقول دم فساد وعلة، فالاستحاضة عندهم لا تكون إلا بعد نزول دم الحيض، وهذه لم ينزل معها دم الحيض، فيقولون هذا دم فساد وعلة أي دم مرض، وليس بدم حيض ولا دم استحاضة. ومنهم من يقول الاستحاضة تشمل كل دم لم تنطبق عليه صفات الحيض من غير النفاس. فالمقصود من هذا أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبر للحيض، فبين المصنف رحمه الله أنه 9 سنين، فإذا بلغت الجارية 9 سنين فقد تأهلت لأن تحيض، وليس بشرط، ربما تجلس 9، 9 والعاشرة ثم ينزل معها الدم في 11، وقد تجلس 9 والعاشرة وينزل معها الدم في 10، 9 ثم ينزل معها الدم في 10. إذن 9 سنين بداية وليست بمتعينة. وهذا القول قول طائفة من أئمة السلف رحمهم الله، وهو مأثور عن أم المؤمنين عائشة، يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وهو ضعيف، سنده ضعيف: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ويروى موقوفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو أقوى وأثبت: إذا بلغت الجارية 9 سنين. وهذا القول أرجح، وهو أعجل ما يكون في الحيض، أعجل ما وجد في الحيض. ولذلك قال الإمام الشافعي: أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، رأيت جدة ابنة 21 سنة، لأنها زوجت وهي 9 سنين ثم حملت ووضعت بجارية، فتمت للجارية 9 سنين ثم حملت ووضعت، فأصبحت الأم جدة على 21 سنة. هذا يمكن، لكن من العلماء من قال يمكن أن يكون الحيض قبل 9 سنين، فمنهم من قال العبرة بسن التمييز 7 سنين قياسا على الصلاة، ومنهم من قال 5 سنين. والحقيقة أقوى ما قيل هو 9، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبصر وأعلم بأمور النساء. ولذلك يكفي أن الخلفاء الراشدين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كانوا يرجعون إلى أم المؤمنين في مثل هذا. ولذلك لما اختلفوا في مسألة اشتراط الإنزال في الجماع للحكم بوجوب الغسل، أرسل عمر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها واستفتاها، فذكرت له الحديث: إذا التقى الختانان فقال من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، فقطع الخصومة بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي الصحابية الفقيهة العالمة من أهل الفتوى، كانت ممن تقلد الفتوى في زمان كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فهي تقول: إذا بلغت الجارية 9 سنين. فهذا المذهب فيما يظهر والعلم عند الله هو أقوى المذاهب، أن العبرة 9 سنين. فلو قيل إنه يمكن أو وجد ما هو أقل، نقول نادر، والحكم للغالب، الحكم للغالب، والنادر ولا حكم له. هذا فائدة كما ذكرنا معرفة أقل سن تحيض فيه المرأة، أنه لو جرى الدم مع الجارية الصغيرة وعمرها 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، نقول ليس بحيض، إنما هو استحاضة. هذه فائدة الخلاف في أقل سن تحيض فيه المرأة. ثم السؤال: هل العبرة ببداية 9 سنين أم العبرة بتمام 9 سنوات؟ وجهان للعلماء مشهوران مبنيان على المسألة المعروفة: هل العبرة بأول الأسماء أم العبرة بتمامها وكمالها؟ نعم.
قال رحمه الله: وأكثره 60.
وأكثر سن للحيض هو 60 سنة، هذا ما يسمى بسن اليأس، إذا بلغته المرأة يحكم بكونها آيسا من المحيض. ثم إذا حكمنا بكونها آيسا نقول كل دم ينزل معها بعد 60 فهو استحاضة. وفائدة هذا أننا نلغي كل الدماء التي كل دم يجري معها فلا نعتبره حيضا. وينبني على ذلك أننا نوجب عليها الاعتداد بالأشهر بدل الاعتداد بالحيض. فإذا بلغت 60 سنة وسألتك عن عدتها على هذا القول تقول عدتها بالأشهر وليس بالحيض. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الستين هي أكثر الحيض وهي سن اليأس، ومنهم من قال 50، ومنهم من قال إنها 50، ومنهم من قال إنها 55، ومنهم من قال 57، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حد لأكثر الحيض، ليس هناك سن نقول إذا وصلت إليه المرأة فهي ليست بحائض، لأنه ما دام اليقين أنها تحيض وليس عندنا نص في الكتاب ولا في السنة بالتحديد، فمن الصعوبة من مكان أن نلغي هذه العلامة الشرعية التي دلت عليها الأدلة وألزم الله بالأحكام مرتبة على وجود هذا الدم، لا نستطيع أن نعدل عن هذا اليقين إلا بمثله، وليس هناك ما يدل. وهذا اختيار طائفة من العلماء ومن المحققين أنه لا حد لأكثر الحيض، وعليه فإن المرأة إذا جرى معها دم الحيض ولو كانت من 60 أو فوق 60 فإنه يحكم بكونها حائضا، خاصة إذا جرى في أيام عادتها وجرى على صفة دم الحيض، فالأصل واليقين أنه حيض. نعم.
قال رحمه الله: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. قال رحمه الله: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست.
والمبتدأة أي المرأة التي ابتدأها دم الحيض، إذا رأت الدم لسن تحيض فيه، أي إذا رأت الدم بعد سن بعد بلوغها لسن الحيض وهو 9 سنوات، جلست أي حكمت بكونها حائضا، هذه حكمت بكونها حائضا على التفصيل الذي سنذكره باشتراط أن تبلغ أقل الحيض. أولا قبل أن يدخل طالب العلم في التفصيلات عليه أن يلم ببعض الأمور وهي تساعد على فهم كلام العلماء إن شاء الله تعالى في هذا الباب. عندنا مبتدأة وعندنا معتادة وعندنا مميزة وعندنا ناسية، هذه 4 أنواع من النساء: مبتدأة ومعتادة ومميزة وناسية. مبتدأة هي التي لأول مرة ترى دم الدم ينزل معها في سن يمكن أن تحيض فيه المرأة اللي هو 9 سنوات فما فوق. معتادة هي المرأة التي عاودها دم الحيض مرة بعد مرة، إما بالمرتين على القول بأن العادة تثبت بمرتين، أو 3 مرات على القول بأن العادة تثبت ب3 أشهر متتابعة بمعنى واحد. المعتادة هي المرأة التي عاودها دم الحيض بمعنى واحد ل3 أشهر أو ل2 شهر على الخلاف بعدد واحد، يعني عاودها 9 أيام فعادتها 9 أيام، يأتيها الشهر الأول الدم 9 أيام وينقطع، ثم الشهر الثاني يأتيها 9 أيام وينقطع، ثم الشهر الثالث يأتيها 9 أيام وينقطع، إذن بالشهر الثالث ثبتت عادتها يقال هذه معتادة. ويستوي أن تثبت العادة من الأول أو تنتقل تكون عادتها 9 أيام ثم تحمل، ثم بعد الحمل يأتيها الحيض بعادة بزيادة أو بنقص، بزيادة مثل أن تصبح يأتيها أول شهر 10 أيام ثم الشهر الثاني 10 أيام ثم الشهر الثالث 10 أيام، فنحكم بانتقال عادتها من 9 إلى 10 هذه الزيادة أو إلى 11 يوما، و وتارة بالنقص تكون عادتها 8 أيام، ثم يصير لها حادث أو يحدث لها أمر وترتبك عند العادة، ثم تحيض الشهر الأول 7 أيام، الشهر الثاني 7 أيام، الشهر الثالث 7 أيام، فنحكم بانتقال حيضها، بانتقال عادتها من 8 إلى 7، وهذا الانتقال إلى النقص. هذا كله النساء، هذا النوع من النساء يوصف بكونها، توصف المرأة بكونها معتادة، أي عاودها الدم بمعنى واحد المدة المعتبرة للعادة بمعنى واحد في الزمن المعتبر. طيب، المميزة، سيأتي التمييز، معرفة دم الحيض بصفاته، إما باللون، إما بالرائحة، أو بالألم، أو بالغلظ والرقة، هذا سنذكر، ونذكر علامات التمييز إن شاء الله في موضعه. أن تميز، المميزة هي المرأة التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بالصفات المعتبرة، يأتيها 7 أيام دما أسود ثخين، ثم بعد ذلك يخف ويصبح أحمر قاني أو أحمر خفيف، أو يأتيها 7 أيام أحمر ثم ينتقل إلى الصفرة أو إلى الكدرة اللي هو الدم الضعيف. وسنذكر شرط اعتبار التمييز. إذن هذا النوع من النساء يوصف بكونه مميزة، أي تميز دم حيضها أو تميز حيضها من استحاضتها بالصفات، باللون، الريح، الألم، الغلظ، الرقة، الكثرة، القلة، اللي هي علامات التمييز. الناسية هي المرأة التي تكون لها عادة ثم تنسى هذه العادة، هي لها عادة ولكن تصاب بحادث، يغمى عليها، يحصل لها ضرر، ثم تفيق وترتبك عندها، يرتبك عندها دم الحيض، فنسألها تقول كانت لي عادة ولكني نسيتها. فإما أن تنسى عدد العادة ومكانها اللي هو النسيان الكامل، لا تعرف عدد عادتها أيامها ولا تعرف مكان عادتها من الشهر، هل هي في أول الشهر أو آخر الشهر، هل هي في النصف الأول من الشهر أم في النصف الثاني، وإذا كانت في النصف الأول هل هي في أول نصفه أو في آخره، وهكذا في النصف الثاني من الشهر، تكون ناسية لمكان العادة، أو تنسى عدد أيام عادتها، تقول أنا أعلم أن عادتي في أول الشهر ولكني نسيت كم عدد عادتي، هذه تسمى أو توصف بالناسية. فهذا هذه أنواع النساء في الحيض. مسائل الحيض، إشكالات الحيض تدور حول هذه الأربعة. حتى نفهم الكلام الذي يذكره العلماء، إما يعني لما يحصل عندنا إشكال هل هو حيض أو استحاضة، حيض أو استحاضة، إما أن ترد المرأة إلى اليقين من الحيض، وهو اليوم والليلة عند من يقول إن أقل الحيض يوم وليلة، إن أقل الحيض يوم وليلة، اللي هو الحنابلة والشافعية. فبعض العلماء، وسيأتي في مسائل، إذا التبس عندهم أمر الحيض والاستحاضة يقول مثل المبتدأة في إحدى الروايات عن الإمام أحمد، إذا استمر معها الدم وجاوز 15 رددناها إلى اليقين وهو اليوم والليلة، أو انقطع دون 15 يوما اللي هو أكثر الحيض، وقلنا إنها لا ترد إلى غالب حيض النساء، يقول أردها إلى اليقين وهو اليوم والليلة. إما أن نرد إلى اليقين وهو اليوم والليلة عند من يقول إن للحيض حدا أقليا وهو اليوم والليلة، وذكرنا هذه المسألة فيما مضى أن الخلاف فيها أولا بين المالكية والظاهرية من جهة، وبين الجمهور من جهة، هل للحيض حد أقلي أو لا. فالأولون يقول ليس له حد، والجمهور يقول له حد، ثم الجمهور اختلفوا على قولين، ما هو الحد؟ فالشافعية والحنابلة يوم وليلة، والحنفية 3 أيام. الذي ترد إليه الأمر الأول أن ترد إلى اليقين من الحيض وهو اليوم والليلة، أو ترد إلى غالب حيض النساء، أن ترد إلى غالب حيض النساء فتقول مثل المرأة الناسية لعادتها عدد عادتها تقول غالب حيض النساء 6 أو 7، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام على تفصيل سنذكر لماذا قلنا 6 أو 7. فإذا رددت إلى غالب حيض النساء هذا حكم تعتمد فيه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهو أي الرد إلى غالب حيض النساء هو أقوى ما يكون، لأنه قوي من جهة الأثر قوي من جهة النظر، لأن الحكم للغالب، وهذا هو غالب حيض النساء ما بين 6 و7، فإذا ترد إلى هذا الغالب. فلو أنها نسيت عدد عادتها وقالت أنا نسيت العدد ولكن أعلم أنها في أول النصف الأول من الشهر، تقول تحيضي 6 أو 7 من أول الشهر، فترد إلى غالب حيض النساء وتجعله عادة المرأة. إذن عندنا الرد إلى العادة، الرد إلى اليقين، الرد إلى غالب حيض النساء، الرد إلى العادة. الرد إلى العادة أن تكون عند المرأة عادة ثابتة، وأخرنا مع أنه هو أقوى ما يكون، لأن المرأة إذا عندها عادة ما عندها إشكال، المرأة اللي عندها عادة ما عندها إشكال، لكن الإشكال يقع فين؟ في المبتدأ التي لا عادة لها، نردها إلى غالب حيض النساء أم نردها إلى يقين الحيض. فإذا الحالة الثالثة أن نرد إلى العادة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به، فقال لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابه، وقال لفاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حظتك، وقال دعي الصلاة أيام أقرائك، فرد إلى ماذا؟ إلى العادة. المرأة التي عندها عادة ما عندك فيها إشكال أنك تقول لها أمكثي قدر عادتك. الحالة الرابعة الرد إلى التمييز، الرد إلى التمييز بشرطه المعتبر، إذا كان التمييز صالحا وهو الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة للحكم به والعمل رددنا المرأة إليه، وظاهر حديث فاطمة يدل عليه في قوله عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك أو ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا عندنا الرد إلى ماذا؟ إلى التمييز. يحفظ طالب العلم هذه الأمور، إما أن يرد إلى اليقين من الحيض وهو اليوم والليلة عند من يقول إن للحيض حدا أقليا، وإما أن نرد إلى غالب حيض النساء وهو 6 أو 7 كما ورد في الحديث، وإما أن نرد إلى العادة، وإما أن نرد إلى التمييز. نبقى في العلامتين الأولين، الرد إلى اليقين اللي هو اليوم والليلة عند من يقول بأن أقل الحيض يوم والليلة، والرد إلى غالب حيض النساء. لاحظ أولا أن أقل الحيض فيه إشكال، يعني اختلف هل الحيض نحد بحد أقلي أو لا، لكن نحن سنمشي على القول بأن أقل الحيض يوم وليلة، ونبين فقها لماذا هذا القول وما وجهه من الشرع، يعني ما هو دليله، لأنه قد يسألك سائل وهو رواية عن الإمام أحمد وعليها المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة وهي اليقين. ما فقه هذه المسألة؟ فقهها أنك إذا كنت تعتقد أن الحيض لا يقل عن يوم وليلة فمعناه أنه في هذه الحالة أصبح عندك اليوم والليلة حيض بيقين. فالمرأة إذا جرى معها الدم ولم تكن صاحبة عادة ولا صاحبة تمييز فإنك تقول أنا بين أمرين، مثلا امرأة لأول مرة المبتدأة مثل مسألتنا جاء معها دم الحيض، فإما أن ينقطع لأقل من خمسة، وجاوز الآن أقل الحيض، أثبتنا أنه حيض، مضى يوم وليلة فأثبتنا أنه حيض، لكن الإشكال في المبتدأة أنه لما مضى أقل الحيض إما أن ينقطع لأقل من 15 يوم أو يجاوز 15، بمعنى أنه إما أن ينقطع لأقل فلا يصل لأكثر الحيض وإما أن يجاوز أكثر الحيض. إذا كان 15 فأقل فهذا قلنا إنه كله يمكن أن يكون حيضا، وإذا جاوز 15 فقد جاءتك علامة وأمارة على أن هذا الدم فيه فساد وعلة وليس كله حيض، وليس كله حيضا. فمن فقه من قال أرده إلى اليوم والليلة، وهو الرواية عن الإمام أحمد، أحد الروايات الأربعة عن الإمام أحمد في هذه المسألة، أنهم يقولون هذه المرأة لما مضى عليها يوم وليلة إذن ثبت أنها حائض، ثبت أنها، إذا ثبت أنها حائض فقد ثبت أنها مكلفة، فمأمورة بالصوم ومأمورة بالصلاة ومأمورة بالعبادة التي يؤمر بها المكلف. طيب، دائما هو الفقه، ونبهنا غير مرة، الفقه ضبط الأصول، تضبط الأصل وتتمسك بالأصل ولا تخرج عنه إلا بدليل يقوى على الاستثناء. إذا مشيت على هذا لن تلتبس عليك مسألة في الفقه. فالأصل عندك أن هذه لما حاضت يوم وليلة فهي حائض، وشككنا فيما زاد عن اليوم والليلة، نحن على يقين أن اليوم والليلة حيض، وعلى يقين أنها صارت مكلفة، مأمورة بالصلاة، مأمورة بالصوم. فأنا، يقول الفقيه الذي يقول بهذا، أنا لا أستطيع أن أسقط عنها الصلاة ولا أستطيع أن أمنعها من فعل الصوم إلا بيقين، وليس عندي يقين لأنه لم يثبت، عادتها لم تثبت، يحتمل أن الحيض فقط هذه اليوم والليلة لأنه هو اليقين. ففي هذه المرة الأولى، اللي هي المرة الأولى التي جاءها، ولو انقطع عنها الدم لأقل من، والإشكال إذا انقطع لأقل من أكثر دون أكثر الحيض فإنه يمكن أنه كله حيض. فعلى هذا القول يقول لا أحكم، يعني لو انقطع لستة أيام يقول أردها إلى اليقين وهو اليوم والليلة. طيب، الستة هذه يحتملناها كلها حيض وعدد معقول وعدد عادة، يقول لا أحكم بأنه حيض حتى يأتي 3 أشهر على الستة أيام، أنقلها إلى المعتادة، فأصبح إما معتادة مميزة أو مردودة إلى يقين الحيض على هذه الرواية. أصبحت المرأة إما أن تكون معتادة فننتظر 3 أشهر، وإذا انتظر أصحاب هذا القول 3 أشهر يقول يلزمها قضاء الصوم في الشهر الأول والشهر الثاني لأنه تبين أنه حيض. إذن أصحاب هذا القول يقولون بالرجوع إلى ماذا؟ إلى يقين الحيض وهو اليوم والليلة. ما دليلكم؟ قالوا إنها بمجرد أن تجاوز أقل الحيض ثبت كونها مكلفة مأمورة بفرض الله عز وجل أن تفعله، وهو الصوم والصلاة، فلا أسقط عنها العبادة إلا بيقين. متى يأتيني اليقين الذي أبني عليه؟ إذا ثبتت عادتها وثبت أنه حيض. هذا بالنسبة للرد إلى أقل الحيض. ولذلك تجد إذا حصل الالتباس مثلا عندهم يردون إلى ماذا؟ إلى هذا اليقين وهو اليوم والليلة. هذا المذهب أولا تعتبره عند من يقول إن للحيض حدا أقليا، أما الذين يقولون إن الحيض ليس له حد أقلي يصبح عندهم الرد، إما لغالب حيض النساء وإما للعادة وإما للتمييز، وإما للتمييز. هذا الذين يقولون أنه ليس للحيض حدا، ليس للحيض حد أقلي. طيب، الأمر الثاني الرد إلى غالب حيض النساء، إذا انقطع عنها الدم أو جاوزها إذا انقطع عند من يقول ردها إلى غالب حيض النساء، يقول في حالة ما إذا جاوز الدم أكثر الحيض أردها إلى غالب حيض النساء. وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه الرواية الثانية في نفس مسألتنا الأولى أن العبرة بغالب حيض النساء، والحقيقة هذا المذهب هو أقوى المذاهب لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر، الرواية بأنها ترد إلى غالب حيض النساء، وهو موجود عند الحنابلة وعند الشافعية رحمة الله على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد إلى هذا وقوي أثرا فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. وثانيا أنه فعلا غالب حيض النساء الست والسبع، فأصبح قويا من جهة الأثر لورود السنة به، وقوي من جهة النظر لأنه الغالب، والقاعدة في الشريعة أن الحكم للغالب، وكثير من أحكام الشريعة ما بنيت إلا على الغالب. بناء على هذا القول أن العبرة بالغالب، الذين لا يقولون بأن الحيض حدا أقلي يقول نرد إلى غالب حيض النساء، فإذا جاءها تنتظر ستا وسبعا، إذا كان جاوز ستة وسبعة رددناها إلى غالب حيض، جاوز أكثر حيض رددناها إلى غالب حيض النساء. أما لو انقطع ما دون 15 يوم، مثلا انقطع 8 أيام، انقطع 9 أيام، انقطع 5 أيام، أقل من 6 و7 وأكثر، يقولون كله حيض، كله حيض. إذن الرد إلى غالب حيض النساء هذا هو الأقوى، وبناء على ذلك في المبتدأة هنا حتى تكون المسألة واضحة، نقول إذا ابتدأها ونزل معها الدم فإننا نحكم بكونه حيضا، فإن انقطع دون 15 يوم فكله حيضا، انقطع لسبعة أيام 9 أيام 10 أيام نقول كلها حيض، ولا نرد إلى غالب حيض النساء لأنه انقطع على عدد الحيض المعتبر، لأنه دون أكثر الحيض أقل من أكثر الحيض. وأما إذا جاوز أكثر الحيض فإننا نردها إلى غالب حيض النساء، وهو الست والسبع على التفصيل الذي سنذكره في الفرق بين الست والسبع. بقي الرد إلى التمييز والعادة، هذا سيذكر المصنف ويحصل فيه تفصيلا، وإنما نبهنا على الاثنين هذه لأنها مخفية في الكلام، يعني في كلام العلماء المذكور في المتون يحتاج حتى إذا جاءت الآن في الشرح تكون واضحة. يقول رحمه الله والمبتدأة
إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست،
إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله اللي هو 9 سنين فأكثر، فلو رأته لوقت لا تحيض في مثله، مثل أن تراه عمرها 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، نقول هذا ليس بحيض، والحكم لا يشمل هذه الحالة. إذن الشرط المعتبر أن تبلغ زمن إمكان الحيض وهو 9 سنين إذا رأت الدم. نعم.
قال رحمه الله والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست،
جلست تنتظر، يعني رأت الدم إذا مضى يوما وليلة فإنها تحكم بكونها حائضا اليوم والليلة، وتمتنع من الصوم ومن الصلاة، حكم حكم الحائض، جلست. نعم. ثم أما بعد الجلوس هذا فيه تفصيل، ولذلك يحتاج أن يبين متى ينقطع عنها الدم، تجلس فينقطع عنها الدم أقل من 15 وربما 15 يوم فأقل، وإما أن ينقطع فوق 15 يوما، إذا انقطع 15 فأقل فقد انقطع في وقت الحيض، وإن جاوز 15 فقد جاوز أكثر الحيض، ويختلف الحكم في الأمرين. نعم.
قال رحمه الله فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض،
جلست يعني تنظر في هذا الدم، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، إذن إذا جاءها قبل زمن الإمكان فليس بحيض، وإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. إذا عندك شرطان، الشرط الأول أن تبلغ السن المعتبر للحيض، وأن تجاوز أقل، أن تبلغ أقل الحيض وهو يوم وليلة. فلو جرى معها 10 ساعات ليس بحيض. ومن دقته رحمه الله لم يقل فهو استحاضة، وإنما قال فليس بحيض. فليس بحيض أعم من أن يكون استحاضة أو غير استحاضة، وهذا مبني، إذا كان يريد هذا المعنى، مبني على مذهب من يقول إن الاستحاضة لا تكون إلا بعد جريان دم وثبوت العادة. نعم، لأنها استفعال من الحيض، وهذه بعد لم نحكم لها بحيض. نعم، إذا كانت صغيرة. نعم.
قال رحمه الله: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض.
وإن جاوز ذلك وهو أقل الحيض، وإن جاوز ذلك، إذا تحقق الشرط الثاني أن تبلغ السن وأن يجاوز أقل الحيض. وإن جاوز ذلك، إذا جاوز أقل الحيض أيضا فيه تفصيل، ولا يخلو من حالتين: إما أن ينقطع لدون الخمسة لأقل من 15، 15 فأقل، وإما أن ينقطع بعد 15 أو يستمر بعد 15. فعندنا حالتان: الحالة الأولى أن ينقطع دون أكثر الحيض، والحالة الثانية أن يجاوز أكثر الحيض. وإذا قلنا دون أكثر الحيض يدخل فيها أكثر الحيض وهو 15 فما دون. نعم.
قال رحمه الله: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة.
وإن جاوز،
نعم. قال رحمه الله: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض.
وإن جاوز ذلك اللي هو أقل الحيض ولم يعبر أكثر الحيض، يعني لم يعبر 15 يوم، فهو حيض على إحدى الروايات عن الإمام أحمد. فهو حيض بمعنى أنه إن جاوز اليوم والليلة فانقطع ليومين، انقطع لـ3، لـ4، لـ5، لـ6، لـ7، لـ8 إلى 15، فكله حيض على رواية. وهذا القول الحقيقة أقوى الأقوال، أننا نعتبر الحد الذي انقطع له الدم حيضا، كله حيض، ولا نرجع إلى يقين اليوم والليلة، لأن هذا العدد مثل 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 10 أيام يعقل أن تكون حيضا، وما عندنا وجه لإلغاء كونها حيضا. وعليه فإننا نقول إن هذا كله حيض، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، أنه إذا انقطع قبل أكثر الحيض فكله حيض، يومين، 3، 4، الذي هو، ما دام أنه لم يصل إلى أكثر الحيض. وهذا هو أصح الأوجه وأقواها، سواء عند الحنابلة أو عند الشافعية، سواء عند الحنابلة أو عند الشافعية، أن ما دون أكثر الحيض يعتبر كله حيض من البداية، ولا ننتظر أن يصير، ما ننتظر الشهر الثاني وثاني يأتي بمعنى واحد. طيب، لو أن هذا العدد ثبت إلى الشهر الثالث، مثلا جاءها 7 أيام، فهي حائض من الشهر الأول على القول الذي قلنا إنه أرجح. وأما على القول الذي يقول أردها إلى اليقين اليوم والليلة، فتقضي 6 من اليوم الأول من الشهر الأول والشهر الذي أفطرت بعد، لا أفطرت الأيام التي صامتها، وتعتبر نفسها حائضا، يلزمها القضاء، يلزمها قضاء الصوم. واضح؟ أما الصلاة، الصلاة ما تصح من المرأة الحائض، يلزمها قضاء الصوم لهذه الأيام التي صامتها، لأنهم يقولون ردها إلى اليقين اليوم والليلة. فلما ردوها إلى اليقين اليوم والليلة معناها أنها صامت اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر الأول، لأن اعتبرت اليقين، فنلزم أن نلزمها بقضاء هذه الأيام، لأنه تبين أنها حائض. متى تبيننا؟ تبيننا في الشهر الثالث، فنلزمها بقضاء هذه الأيام. هذا على المذهب الذي ذكرنا أنهم يردونها إلى اليقين، وهو اليوم والليلة. وأما على ما ذكره المصنف رحمه الله ومشى عليه أن كله حيض، يصبح في هذه الحالة هي حائض، تمسك بمجرد أن يأتيها الدم في زمن إن كان، تمسك عن الصوم والصلاة، فلما انقطع دون 15 يوم فهي ماشية على الأصل، إذا جاء الشهر الثاني فهي ماشية على الأصل، والشهر الثالث ماشية على الأصل. لكن أي نقاط الاتفاق والاختلاف؟ يقع الإشكال في مسألة ما إذا اضطرب العدد، أما من حيث الأصل فإنه لأنه إذا اضطرب العدد في الشهر الثالث لا تنقل ولا تلزم بالقضاء عند أصحاب العادة، ويعتبرونها راجعة إلى اليقين وهو اليوم والليلة. وأما على القول الذي اخترناه فهي حائض في الكل سواء اضطربت أو ثبتت، فهي حائض في الجميع. ولذلك قال فهو حيض، ولم يفرق بين كونه يثبت على عدد معين أو لا يثبت، ولذلك جاء بعده بما يثبت وهو العادة. فإذن قوله فهو حيض هو الرواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقلنا أنها أقوى وأرجح أثرا ونظرا، لأن هذا الدم دم حيض بيقين. ما وجه ترجيح هذا؟ أننا نقول إنه ما دام سنها سن حيض، والدم الذي انقطع معها لم يبلغ أكثر الحيض، يعني لم تظهر فيه علامة تدل على أنه استحاضة، هو جاء في وقت الحيض وجاء بعدد يمكن حمله حيضا، ما عنده دليل ينفي كونه حيضا، إذن هو ماذا؟ اليقين أنه حيض، ويأخذ حكم الحيض سواء جاء بعدد واحد أو جاء بعدد مختلف، ما دام أنه لم يجاوز أكثر الحيض. وهذا هو الذي نقول يظهر لي والله أنه الراجح، هو الذي مشى عليه المصنف، لا يشترط أن يبقى على عدد معين، فهو حيض. لأن وهذا صحيح، لأنه ما دام كما ذكرنا المرأة بلغت سن الحيض والدم جاري معها دم الحيض، ولم تظهر في الدم علامة تدل على أنه استحاضة، فهو على اليقين، ما هو يقينه؟ أنه حيض. نعم.
قال رحمه الله فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة.
فإذا تكرر أي هذا الدم الذي نزل معه مع المعتادة مع المبتدأ، فإذا تكرر 3 أشهر، إذن الشرط الأول في العادة أن يعاودها، لأن العادة من العود وهو التكرار، أن يأتيها لأكثر من شهر، وبين أن العبرة ب3 أشهر. والشرط الثاني أن يكون بمعنى واحد، بمعنى واحد يعني بعدد واحد لا يختلف، معنى قوله بمعنى واحد أي بعدد واحد لا يختلف. طيب الآن بينا أنها حائض بمجرد أن ينزل معها دم الحيض على الصفة والشرط الذي ذكرناه. السؤال الآن إذا جاءها الشهر الثاني والثالث، قال رحمه الله نحن نأمرها أن تجلس وأن تحكم بكونها حائضا ما دام أنه لم يبلغ أكثر الحيض، فإن جاءها في الشهر الثاني بنفس العدد وجاءها في الشهر الثالث بنفس العدد، يقول فإن تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. صار عادة، العادة أثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة ملزمة بالرجوع إليها، أن المرأة ملزمة بالرجوع إلى عادتها. وإذا إذا كان عند المرأة عادة ما عندك فيها إشكال، لا في عبادتها ولا في معاملتها، من حيث الأصل أنها مردودة إلى عادتها، إلا إذا حصل تعارض ما بين العادة والتمييز، وسنذكر هذا. لكن من حيث الأصل كلهم متفقون على أن العادة ترد إليها المرأة من حيث الإجمال. ما الدليل؟ ما الدليل على أن العادة ترد إليها المرأة؟ ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ إني امرأة، يعني بلغت سن المحيض، أستحاض أي يستمر معي دم الحيض، فلا أطهر أي لا أرى علامة الطهر. هنا الإشكال، نحن ندرس مسائل الحيض لأجل نميز ما بين الحيض وبين الاستحاضة. أفأدع الصلاة أي هل حكمي أني حائض مدة جريان دم، هل هذا الدم كله دم حيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. كلمة أفأدع الصلاة، سؤال أفأدع الصلاة أي هل أنا حائض، لأن الحائض تذع إيش؟ الصلاة فهي كنت بذلك عن كونها حائضا، يعني يحكم بكونها حائضا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. هذا أول شيء في جوابه، احفظوا هذا. إنما ذلك أي الذي تسألين عنه من استمرار الدم معك، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. ففائدة قوله إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، استفاد الفقهاء منه أن المرأة تكون حائضا وتكون مستحاضة، فعندنا حيض وعندنا استحاضة، وأن الاستحاضة تخالف حكم الحيض. إذن فهمنا من قوله إنما ذلك عرق وليس بالحيضة أن هناك حيضة وهناك ما ليس بحيضة وهو الاستحاضة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق، الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى جريان الدم اللي هو الاستحاضة، جريان الدم فوق العدد المعتبر اللي هو العادة، حكم بكونه إيش؟ عرق. قال إنما ذلك عرق. فيه فائدة لما تأتي إلى تعريفات الفقهاء، ولذلك نحذر طلبة العلم دائما من كونهم يجرؤون على تعبيرات العلماء، يقولون هذه التعاريف من أين جاءوا بها، من أين كذا. العلماء والأئمة من الورع يعني ما يمنعهم عن أن يقولوا على الله بدون علم. ثم أنتم تعلمون أن الكتب ألفت متونا وشروحا وحواشي، فما كان أحد يجامل أحد في تخطئته إذا أخطأ، ما جعلت الشروح إلا لبيان معنى المتن وبيان الخطأ إن وجد، إصلاح الخطأ الموجود فيه. بل كانوا يفرحون لأن إذا أخرج للناس علما وبين ممن هو أهل وبطريقة موافقة للشرع راعى فيها الحرمة خطأي، فأنا هذا خير من الله لي أنني أتدارك الخطأ قبل أن ألقاه، وأن الناس لا تظل بخطأ ولا تزل بخطأ، هذه نعمة من الله. فتجد علماء يقولون دم يخرج من قعر رحم المرأة، في تعريف دم الحيض قالوا دم يخرج من قعر رحم المرأة، تفريقا بينه وبين الدم الذي يخرج من العرق، وإذا قالوا يخرج من أعلى الرحم اللي هو الاستحاضة، وأما الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. واستفادوا منه أن الحيض فيه ألم والاستحاضة ليس فيها ألم، عند من يميز بالألم، لأن الذي يخرج من قعر الرحم ليس كالذي يخرج من العرق. والعرق في قوله إنما ذلك عرق ورد تسميته بالعاذر والعاذل والعاند، والعاذر لأنه يوجب عذر المرأة، والعاذل لأنه يوجب عذلها ولومها، والعاند لأنه لم ينقطع مثل الشيء العنيد، أن الأصل أن المرأة إذا حاضت يقف عنها الدم. وهذا وذلك استفتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث من سلمة في الماء، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة كانت تهراق الدماء، فهو إذا دم الاستحاضة يستمر ولا ينقطع بخلاف دم الحيض فإنه منقطع عند أمد معين. فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، هنا فائدة وهي أن السنة بيّنت أن الحيض له إقبال وله إدبار، أن الحيض له إقبال هذا أوله وله إدبار وهذا آخره. ولذلك تجدون في مذهب الحنابل وعند من يقول بأن الوطأ الحائض فيه كفارة، في بعض الروايات بدينار أو نصف دينار، عن القول بإثبات هذه الرواية وأنها لا تقدح في الحديث، قالوا دينار إذا وقع الوطء في أول الحيض لأنه قريب العهد بالوطأ، ونصف دينار إذا وقع في إدبار الحيض على آخره لأنه طال عهده فخف عنه في العقوبة. فالمقصود أن السنة بيّنت أن هناك فرقا بين أو إقبال الحيض وبين إدبار الحيض، فقال إذا أقبلت الحيضة. وقال في الحديث الآخر لما سئل عن المرأة فإذا هي خلفت لتنظر الأيام الليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصاب، فإذا هي خلفت ذلك، وهذا في حال إدبار الحيض. فقال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذن هي حائض. فإذا ذهب قدرها، هنا الموضع الشاهد، إذا ذهب قدرها معنى أن الحيضة لها قدر معروف بعدد الأيام. وهذا ما أكده في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم أنه قال لما سألت المرأة المستحاضة قال أمكثي قدرة ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أمكثي قدرة ما كانت تحبسك حيضتك، إذن أثبت للمرأة العادة، وثانيا أنه أوجب عليها الرجوع إلى هذه العادة، وحكم بكونها حائضا في هذا القدر الذي اعتادت أن يأتيها الحيض فيه. ومن هنا بنى العلماء رحمهم الله الحكم باعتبار العادة. إذن المرأة إذا كان لها عادة وجب رجوعها إلى تلك العادة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام ولكن دع الصلاة أيام أقرائك، وفي بعضها ولكن دع الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها، دع الصلاة أيام أقرائك. هذا استدل به الحنفية رحمهم الله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام، والأيام أقل جمع، وأقل الجمع ثلاث، فمعناه أن أقل الحيض ثلاثة أيام، واحتجوا به على من؟ على الجمهور، أن أقل الحيض ثلاثة أيام. وهذا يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دع الصلاة أيام أقرائك، وقوله لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، وقوله لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يسأل عن امرأة جرى معها الدم فينبغي أن يرد إلى الغالب ولا يرد إلى أقل الحيض. الآن المرأة لما يجري معها الدم ويستمر ويجاوز، ترد إلى أقل الحيض ولا ترد إلى الغالب؟ الخاصة أن أقل الحيض ما قلنا ما في دليل، كما قرر شيخ الإسلام أنه ما في دليل على أقل الحيض. فإذا كان ما في دليل في السنة، لو كان في السنة دليل على أقل الحيض باليوم كان حصل التعارض، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام لتنظر الأيام، وجاءت السنة تحيضي في الله ستا أو سبعا، در على أن الأيام المراد بها الغالب، أن الغالب في الحيض بلا إشكال أنه فوق الثلاث، أنه يأتي ثلاث فأكثر. فهو هنا ليس بصدد تحديد لأقل الحيض، لأن ما يرد إلى غالب الحيض، وغالب الحيض بالليالي ذوات العدد وليس بليلة ولا بليلتين، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ست أو سبع. فإذا ما يستقيم الاستدلال بهذا الحديث، بمعنى أن الحديث خارج عن موضع النزاع. الآن لما يكون عندنا حد أقلي وحد غالب وحد أكثر، والمرأة تريد، يعني هي سبق وأنها بدليل أن فاطمة لما سألت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبها على ماذا؟ على العادة، أمكثي قدر ما كانت تحبسك. فهو لا يتكلم عن مبتدأ، والتقدير بأقل الحيض في الأصل يبنى في ماذا؟ في مسائل أول ما يبحث فيه مسألة المبتدأ. فإذا لما تكون المرأة معتادة أو ننظر إلى غالب عادة النساء، ننظر إلى أكثر الغالب أو الأكثر، والغالب والأكثر ثلاثة أيام فما فوق، وجاءت السنة بينت أنه ستة أيام أو سبعة، وعليه فالحديث خارج عن موضع النزاع. الخلاصة أن العادة دلت عليها السنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن ترجع إلى عادتها، فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الذي حكت عن أم حبيبة بنت أبي بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، أنها استفتت كو كانت تحت عبد الرحمن العوف، الحديث في صحيح مسلم أنها كانت تحت عبد الرحمن العوف، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك. فرد عليه الصلاة والسلام إلى العادة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة. امكثي حديث في صحيح مسلم، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يؤكد المعنى الذي في حديث عائشة في صحيح البخاري أن العبرة بماذا؟ بالعادة. الإشكال ليس هنا، الإشكال إذا كانت المرأة مأمورة بالرجوع إلى العادة، فهل العادة أقوى أم التمييز؟ هل نرد إلى العادة أولا أم نرد إلى التمييز أولا؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، والذي عليه طائف من العلماء هو المذهب عند الحنابل المشهور وقول عند الشافعية أن العبرة بالعادة، العبرة بالعادة وهي أقوى من التمييز، بمعنى أن المرأة إذا كانت لها عادة وتمييز رددناها إلى العادة أولا، يعني إذا تعارضت العادة مع التمييز قدمنا العادة على التمييز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، هذا المذهب الذي يقول بتقديم العادة أرجح من ناحية السند وأرجح من ناحية المتن والمعنى. رجوح من ناحية السند أن العادة ثبتت في الصحيحين، فالأسانيد الأحاديث التي تدل على العادة أقوى من أسانيد الأحاديث التي تدل على التمييز، لأن حديث التمييز مختلف في إسناده، ولذلك إذا تعارض الصحيح مع الحسن يقدم الصحيح على الحسن. فمن ناحية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث العادة أقوى إسنادا، ليس فيها اختلاف في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد إلى العادة. وأما حديث التمييز في حديث فاطمة وفي معروف خلاف، وإن كان بعض العلماء حسن إسناده. ثانيا، من جهة المعنى أن متن الحديث الذي فيه العادة دلالة أقوى من متن حديث التمييز، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة وقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. لم يستفصل ولم يقل لها هل عندها تمييز أو لا تمييز عندها، وإنما ردها إلى العادة مباشرة. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال، ما قال لها هل لك عادة، هل لك تمييز أو ليس لك تمييز، مع أنه يحتمل أنها من ذوات التمييز، ترك الاستفصال عليه الصلاة والسلام في مقام يحتمل، محتمل لأن تكون عندها تمييز يحتمل أن لا تمييز عندها، فلما لم يستفصل وقال لها ارجعي إلى عادتك دل على أن العادة يرجع إليها سواء وجد التمييز أو لم يوجد. لكن حديث إنما إن دم الحيض دم أسود يعرف، هم يقولون الذين يرجحون التمييز يقولون التمييز أقوى من العادة، لأن التمييز رجوع إلى صفة الدم، والعادة رجوع إلى زمانه، ولا شك أنك تميز الشيء بذاته أقوى من أن تميزه بزمانه. لكن الإشكال أن التمييز لا يعني العلامة التي ذكروها لا تتفق على كل حال، لأنه ربما جرى معها دما أسود وكما سيأتي في شروط التمييز ويجاوز أكثر الحيض، وربما يجري معها دما أسود ثم دما أحمر وينقطع دون أكثر الحيض، إيش حكمه؟ كله حيض عند الكل. إذن معنى ذلك أن اختلاف الصفات ليس دليلا على الحيض في كل حال. ومن هنا صحيح أن تمييز الشيء من ذاته متى استقامت العلامة، لكن حينما تكون العلامة غير مستقيمة ليس كالعادة التي لا تختلف. أنت إذا المرأة ثبت لها 6 أيام لم يختلف أمرها في 6 أو 7 غالبا. وبناء على ذلك يقوى مذهب العادة من جهة الأثر ومن جهة النظر. صحيح أن فعلا لما تميز الشيء بصفاته هذا أقوى، لكن مثل ما ذكرنا أنه لو جرى معه 3 أيام أحمر قاني و3 أيام أصفر وانقطع، كله متفقون على أنه إيش؟ كله حيض عند من يقول أن الصفرة من الحيض. ولو جرى معها أسود 3 أيام شديد ثم جرى أحمر قانيا 3 أيام، هذه 6 أيام كلهم يقولون أنها إيش؟ أنها حيض، لأنه عندهم شرط في مسألة أن يجاوز أكثر الحيض على التفصيل الذي سنذكره في التمييز. إذن من حيث الأصل مذهب من يقول بالعادة أقوى من مذهب من يقول يقدم التمييز على العادة. فالمصنف رحمه الله مشى على هذا المذهب أن العادة أقوى من التمييز. أولا أن العادة ثبتت بها السنة واعتبرتها، ثانيا أن هذا الاعتبار في أعلى الدرجات حيث نقدمها على التمييز متى ما تعارضت. وإذا كانت مقدمة يستوي أن تكون للمرأة تمييز أو لا يكون لها تمييز. تفضل.
قال رحمه الله: وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة.
فالزائد
استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض.
وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، لأنه بيّن لك أن الحيض يكون ما دون 15، 15 فما دون. وإذا عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وهذا راجع إلى أن المرأة في الغالب يعني الشهر الواحد لحيضها وطهرها، لحيضها وطهرها. ولذلك تجد بعضهم يقول أنها إلى 17 يوم، والطهر اختلف في عدده، لكن من حيث الأصل أنه إذا جاوز الدم أكثر الحيض فقد ثبت كونه ماذا؟ استحاضة. ما عندنا في إشكال أن الزائد كله إيش؟ استحاضة. لكن عند في نفس المذهب حتى عند الشافعي في إشكال أنه إذا جرى وجاوز أكثر الحيض، منهم من يرد إلى اليقين اليوم والليلة كما ذكرنا سابقا فيما دون 15، إذا كان لأقل من أكثر الحيض يردها إلى اليوم والليلة، يقول لما جاوز 15 تبين أنه استحاضة فنردها إلى ماذا؟ إلى اليقين. ومنهم من يقول في هذه الحالة نردها إلى غالب حيض النساء وهو 6 و7، ومنهم من يقول نردها نعتبر الكل حيض، فأصبح عندها كم وجه؟ 3 أوجه. أن نقول العبرة بيقين الحيض وهو اليوم والليلة، أو نقول نردها إلى غالب حيض النساء وهو 6 و7، أو نقول كله حيض وما زاد استحاضة. ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدته طبعا أنك إذا قلت العبرة باليوم والليلة طبعا هي مبتدأ، تصير تلزمها باليوم والليلة أن بعد اليوم والليلة تغتسل غسل ماذا؟ غسل الحيض. ثم إذا قلت العبرة بغالب حيض النساء تلزمها بالغسل متى؟ بعد 6 و7. وإن قلت إن الكل حيض فإنك تلزمها بعد تمام مدة الحيض، فبمجرد مجاوزة 15 تغتسل وتحكم بكونها طاهرا. متى تحكم كونها طاهرا؟ على القول الأول بعد اليوم والليلة وتعامل نفسها معاملة الطاهر، وعلى القول الثاني بعد 6 و7 على التفصيل الذي نذكره لماذا 6 و7، وبعد تمام 15 يوم على القول بأن الكل حيض، وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله. أظن هذا واضح، يعني هذا التفصيل المذاهب في هذا النوع من النساء.
قال رحمه الله: وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة.
فالزائد استحاضة، مفهوم العبارة أن ما دون الزائد على أكثر الحيض إيش؟
حيض.
وعليه فيكون الغسل من الحيض متى؟ وعند الذين يقول العبرة باليوم والليلة بعضهم يرى أنها تغتسل لليوم والليلة وتغتسل أيضا إذا انقطع الدم عنها. مو عندنا بعض الروايات في أنه إذا انقطع الدون 15 يوم نعتبره ماذا؟ حيضا. فعندما يعتبر الأقل اليوم والليلة فيما إذا انقطع الدم دون 15 يلزمها بالغسل ماذا؟ متى؟ مرتين بعد انقطاعه وبعد تمام المدة التي هي دون أكثر الحيض. نعم تفضل الله.
قال رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها.
وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: أمكثي قدر ما كانت. قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. لما قال صلي علمنا أنها مأمورة بالغسل قبل صلاتها. ثم جاء هذا مؤكدا في الرواية الثانية في صحيح البخاري: فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. فاغتسلي وصلي، فالرواية الأولى بيّنت نجاسة دم الحيض في قوله فاغسلي عنك الدم، وبيّنت طهرها بقوله وصلي، والرواية الثانية نصت على ماذا؟ على الغسل. وأجمع العلماء على أن المرأة إذا طهرت من حيضها أنه يلزمها ماذا؟ الغسل. كلهم متفقون على هذا، أن المرأة إذا طهرت كما قلنا أن موجبات الغسل الطهر من الحيض، هذا يوجب الغسل باتفاق العلماء. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثر ثم لتصلي. فلتغتسل ثم لتغتسل، هذا أمر ودل على وجوب الغسل بانقطاع دم الحيض. ثم أنت تأمرها بالغسل إما بعلامة الطهر تطهر وترى علامة الطهر بلا إشكال، وإما أن تحكم بكونها طاهرا بعد مضي مدة الحيض اللي هو العادة، مع أن الدم ماذا؟ يجري معها. فإذا عندنا أن يحكم بطهرها لوجود علامة الطهر، أو يحكم بطهرها تقديرا بمضي زمان الحيض المعتبر اللي هو مضي زمان العادة. ولذلك قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم قال: فإذا ذهب قدرها فاغتسلي. ذهب قدرها، ما قال رأيت علامة الطهر، فجعل العبرة يعني صحيح أنه الطهر ليس هناك علامة له، لكنه مقدر ماذا؟ وجوده، لأنه بالزمان. فإما أن ترى علامة الطهر حقيقة، مثل أن تكون عادتها 7 أيام، بعد اليوم السابع بعد أن انتهت عادتها نزلت عليها علامة الطهر فرأت الجفوف والقصة البيضاء فلا إشكال، وإما أن نحكم بكونها طاهرا تقديرا بمضي زمان العادة. نعم، فتغتسل، يلزمها الغسل. نعم.
قال رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه.
عندنا طهارتان تلزم الحائض، طهارتان تلزمها، يلزمها أن تتطهر طهارتين. الأولى طهارة خبث، وذلك بغسل دم الحيض وإنقاء الموضع، والثانية طهارة الحدث وهو الغسل من الحيض. فالمصنف رحمه الله ابتدأ فقال تغتسل، هذا الطهارة من الحدث، الحدث الأكبر، أن الحيض حدث أكبر. وقوله وتغسل فرجها، وتغسل فرجها، هذا طهارة خبث، لأن طهارة الخبث 3 أنواع كما تقدم معنا: طهارة البدن والثوب والمكان التي أمرها الله للعبادة، أن يطهر الإنسان بدنه وأن يطهر ثوبه الذي يصلي فيه والمكان الذي يصلي عليه. إذن هنا المصنف رحمه الله بدأ بالمختصر، قال تغتسل اللي هو طهارة الحدث، لكن الذي يحتاج إلى تفصيل أخره حتى يستطيع طالب العلم أن يستوعبه، فقال وعليها أن تغتسل. نعم،
وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض.
عند آخر الحيض. إذن عند آخر الحيض برؤية علامة الطهر، ما تغتسل بعد علامة الطهر إذا كان ثم علامة، أو إذا حكمنا بانتهاء العادة وأنها طاهر تقتيرا، يصير في هذا بناء أنها علامة الطهر كأنها مقدر وجودها، يصير تغتسل في آخر الحيض، آخر زمانه يعتبر بالزمان. نعم.
وتغسل فرجها وتعصبه.
وتغسل فرجها، قولي عليه الصلاة والسلام ثم تغتسل ولتستثر، وأمر عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة التي اشتد عليها دم الاستحاضة أن تأخذ بالأسباب، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي الذي حسنه البخاري وصححه غير واحد: أنعت لك الكرسف؟ قالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك، هو أشد من ذلك. فقال: تلجمي. فقال: تلجمي. إذن هي تغسل الفرج لأنه تنجس بالدم، دم الحيض. ما دليلنا على أنها تغسل هذا الدم وأنه نجس؟ حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صحيح البخاري: واغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم، ألف الدم أل للعهد، لأن سألت عن الدم الذي هو دم الحيض الذي أجابه به عليه الصلاة والسلام دم الحيض، لأن قال: امكثي قدر ما كان، قال عليه الصلاة والسلام: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها، الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى الحيضة. فاغسلي عنك الدم، الدم هنا إيش؟ دم الحيضة ولا الاستحاضة؟ الحيض. وقال: اغسلي عنك الدم، فأمر بطهارة الخبث، فدل على نجاسة دم الحيض، ودم الحيض نجس، والسنة واضحة في الدلالة عليه، إذن يلزمها غسل. وإذا كان الدم ينقطع ما عندنا مشكلة، لكن إذا كان يستمر تضع قطنة في الفرج تمنع نزول الدم. فإذا كان الدم قويا والقطنة لا يستمسك بها الدم، تشد طرفي الفرج، وهو أمر تعرفه النساء، تلجمي من اللجام، فتعصب طرفي الفرج ثم تشد على بطنها بالطريقة المعروفة، وحينئذ تعاطت أسباب منع النجاسة، تتعاطى أسباب منع النجاسة، لأنها مأمورة بأن تصلي وهي طاهرة في بدنها وثوبها، فإذا لم تفعل ذلك تنجس بدنها بخروج الدم، وتنجس المكان الذي وثوبها الذي تصلي فيه والمكان الذي تصلي عليه غالبا. فإذا غلبها ولم تستطع وأصبح ما يمكن، أو قال الطبيب إن هذا اللجام يتسبب في مضاعفات وأمراض، عذرت فصلت حتى ولو كان الدم ينزل أسفل منها، كما ورد عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن وارضاهن. إذن عندنا أولا أن تتعاطى أسباب طهارة الخبث، فإن تيسرت لزمتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وواجب عليها أن تصلي وهي متحفظة من النجاسة، وأمكنها ذلك بوضع القطنة تضع. فإذا تعذر عليها ذلك أو حصل الضرر صلت على حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ليس بوسعها. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل فرجها وتعصبه.
وتعصبه، نعم، تعصب الفرج، العصابة الإحاطة بالشيء، وإذا شدت طرفي الفرج حينئذ منعت خروج الدم، ويكون العصب للفرج بطريقة تمنع من نزول الدم.
قال رحمه الله: ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي.
ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، هذه المستحاضة، هذه طهارة المرأة المستحاضة. الآن سيدخل في مسألة تبع للمسألة التي قبلها، في الحقيقة المستحاضة استتبعت للحيض، وإلا الحيض حدث أكبر والاستحاضة حدث أصغر، لكن الاستحاضة تعتبر عند العلماء هي ومن كان مثلها من أصحاب الحدث الدائم. الحدث الدائم يكون الدم لا يرقى والبول لا ينقطع والمذي لا ينقطع، يقع في البول، يقع في المذي، يقع في الدم، الرعاف، النزيف، نزيف الجروح، هذه كلها نجاسات. تارة تؤثر هذه النجاسات، يؤثر خروجها، تنتبه. إما أن يؤثر في طهارة الحدث والخبث، أن يكون نجسا موجبا لانتقاض الطهارة، مثل إيش؟ دم الاستحاضة نجس وموجب لانتقاض الوضوء. وإما أن يكون طاهرا، طاهرا يوجب انتقاض الطهارة الصغرى كالريح، هو طاهر، أنه ما يلزم الإنسان أنه يغسل مثلا دبره إذا خرج منه ريح، إلا على قول من لا يعتد بخلافه، الريح ما يستنجى منه ولا يستجمر، واضح؟ فهو ليس بموجب لنجاسة بدن ولا نجاسة ثوب ولا نجاسة مكان. طيب، صحيح أن الرائحة من مكان النجس وكذا، لكن لم يرتب الشرع على خروجها من ذلك الموضع طهارة، طهارة الخبث. استثني من ذلك الريح الذي يخرج برذاذ الغائط أو كذا، هذا ما في إشكال لأنه ليس بريح خالص، نتكلم على خروج الريح طاهر موجب لانتقاض الحدث، لانتقاض الطهارة الصغرى، أي موجب الحدث الأصغر. وتارة يكون نجسا غير موجب لانتقاض الطهارة، فحينئذ يكون الإشكال في طهارة الخبث وليس في طهارة الحدث. يخرج النجس وينزف مثل الرجل الذي طعن فيخرج منه الدم، أو جرح أو صار عليه حادث فأصبح ينزف، تنزف يده أو تنزف رجله أو ينزف صدره أو ينزف رأسه، وحضر وقت الصلاة فاستغرق وقت الصلاة، هذا في طيلة وقت الصلاة لكنه ليس بحدث ونجس، فيتعلق بطهارة الخبث وليس بطهارة الحدث. فتارة يكون أهل الأعذار يتعلق العذر بهم بطهارة الحدث والخبث، نعم، كالمستحاضة، لأن طهارة خبث أن المكان يلزم غسله وما أصابه الدم، وطهارة حدث لأن خروج دم الاستحاضة يوجب انتقاض الطهارة الصغرى. لكن الشرع خفف، وهذا من رحمة الله عز وجل، فالمرأة المستحاضة تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزمها الغسل. وما ورد أنها كانت تغتسل لكل صلاة هذا كان باجتهاد من الصحابية وليس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال توضئي لكل صلاة. وإذا ثبت هذا فإنه وجود هذا العذر الحدث الدائم، إذا قلنا أنه يتعلق بطهارة الحدث، طهارة الحدث الأصغر، يخفف في حكمه، وهذا معنى قول إن الأبرى إذا ضاق اتسع. فلو أن المرأة المستحاضة قلنا لها توضئي كل ما خرج منك الدم لحصل لها في ذلك المشقة والعناء والحرج، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن نسقط طهارة الحدث ونسقط طهارة الخبث في من كان حدثه دائما أو كان خبثه مسترسلا. الخبث مثل الدم، الرعاف، لو أصبح يرعف وحضرته الصلاة ولم ينقطع ولم يستمسك الدم نقول صلي على حالتك. وهذا حديث الرجل الذي في الشعب لما طعن وأصبح ينزف، فمن يقول أن الدم طاهر وهو قول ضعيف خالف به جماهير السلف والخلف والأئمة، من قالوا أن الدم طاهر قالوا أن هذا الصحابي ما غسل الدم، نقول أن هذا يرقى أو لا يرقى. الآن معروف السهام، السهم إذا ضرب، تعرفون السهم، السهم لا يكون غالبا إلا مزججا، الزج اللي هو الحديد، وهذا الحديد أولا قالوا فائدته أنه يحدد مسار السهم، ثانيا أنه والعياذ بالله إذا أصاب من يصيبه يصعب ماذا؟ نزعه، لأنه يقطع العروق. ومن هنا إذا لما نزع من السهم نزف، فإذا هل هذا يمكن رقي أن يرقى الدم فيه ولا ما يمكن؟ ما يمكن أن يرقى. ولذلك الاستدلال بهذا الحديث على طهارة الدم خارج عن موضع النزاع، موضع النزاع في دم يمكن غسله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرأة المستحاضة اغسلي عنك الدم. وهذا يدل على أن الأصل في الدم أنه يغسل، وذلك أبر المرأة المستحاضة أن تغسل فرجها لخروج ماذا؟ النجس. وقوله إنما ذا، قال بعضهم أن هذا خاص بالاستحاضة، نقول تخصيص بدون مخصص. قالوا لأنه عرق، لأن الدماء كلها خارجة من عروق. من فين خارجة؟ خارجة من عروق. وقال إنما ذلك عرق. فإذا تكلف في القول بطهارته مشكل جدا، ويتكلفون في الرد على هذه الأدلة. حديث عمر رضي الله عنه لما طعن نفس القضية، طعنه عدو الله 7 طعنات، وكان أبلغها التي في جوفه، حتى أنه لما سقي اللبن خرج اللبن، فعلموا أنه ميت رضي الله عنه وارضاه. كيف سيرقى عن هذا اللبن؟ لا يمكن أن يرقى. وحضرت الصلاة وصلى على حاله، لأنه لا يمكن أن يرقى. نريد دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من جرى معه الدم أو تلوث ثوبه أو بدنه أو مكانه بالدم، وأذن له أن يصلي. ما عندنا في الشريعة هذا، عندنا الأمر بغسل الدم وإنقاء. وظاهر القرآن في قوله: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن هذا الحديث أمر عليه الصلاة والسلام أصل، فإذا كان استرسل مع المرأة دم الاستحاضة حكمنا بكونها تتطهر عند دخول وقت كل صلاة، لأنه هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذا. بقيت مسألة أخيرة: إن شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، قالت أجد صعوبة خاصة أيام البرد أو كذا، نقول أخر الظهر إلى آخر وقته وتوضئي تتطهر، ثم يدخل وقت العصر بمجرد أن تصلي الظهر، فتصلي الظهر وتكون قد جمعت جمعا صوريا. هو الذي دل عليه حديث الترمذي أيضا، وهذا أصل عند العلماء في سماحة، يدل على سماحة الشريعة خاصة لهذا النوع من الناس. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.